بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، في مثل هذه الليلة نحن على موعد مع درس في سيرة الخلفاء الراشدين تتميما للدروس التي بدأناها في العشر الأواخر من رمضان، وكنا وصلنا إلى ترجمة أو سيرة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونحن نسوقها حسب السنوات، الأحداث حسب السنوات، كان من آخر ما تذاكرناها هي أحداث سنة 17 للهجرة وسنة 18 للهجرة. وأما سنة 17 للهجرة فأشهر الأحداث التي وقعت فيه هي ماذا يا إسماعيل؟ توسعة المسجد النبوي، وهي أول توسعة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قام بها عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا من الأحداث الشهيرة، نعم، سنة 18 أشهر الأحداث فيها هي القحط والجدب، والذي يسمى بعام الرمادة الذي حصل في نجد والحجاز، وفيها حصل طاعون عمواس. هذا الطاعون الذي مات فيه خلق كثير، وأكثرهم أيضا أو كثير منهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في هذا الطاعون، في طاعون عمواس، في السنة 18 للهجرة، منهم معاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة، والفضل بن العباس، وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا بهذا الطاعون. ولا يعلم بالتحديد كم عدد الذين ماتوا بهذا الطاعون، إلا أن هناك أرقام تقريبية ما بين 25,000 إلى 30,000، جائحة كبيرة جدا. نشرع إن شاء الله أو نأخذ الليلة أحداث أو أشهر الأحداث في سنة 20 للهجرة. سنة 20 للهجرة، في سنة 20 للهجرة هذا لازالت في خلافة من؟ خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذه الفترة الزمنية لازالت في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بدأت خلافة عمر إلى سنة 23، من 13 إلى 23، يعني خلافته كانت 10 سنوات. أشهر الأحداث في سنة 20 للهجرة هي فتح مصر، فتحت مصر، كما روى ذلك خليفة بن خياط في تأريخه عن مشايخه، وهم لم يسموا، لكن هذا مشهور، أنها فيها كتب عمر إلى عمرو بن العاص أن يسير إلى مصر، وفتحت مصر على يد من؟ عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فسار وبعث عمر الزبير بن العوام مددا له، ومعه بسر بن أرطأة وعمير بن وهب الجمحي وخارجة ابن حذافة العدوي، حتى أتى باب أليون، حصن بقرب الفسطاط بمصر القديمة، فتحصنوا فافتتحها عنوة وصالحه أهل الحصن. وفي هذه السنة أيضا كانت غزوة تستر، كانت غزوة تستر. قال الوليد بن هشام القحذمي، وقد وثقه الذهبي رحمه الله، عن أبيه وعمه أن أبا موسى لما فرغ من الأهواز ونهر تيرا وجند يسابور ورام هرمز توجه إلى تستر، فنزل باب الشرقي وكتب يستمد عمر أن يطلب المدد، فكتب إلى عمار بن ياسر أن أمده، فكتب إلى جرير وهو بحلوان أن سر إلى أبي موسى، فسار في 1000 فأقاموا شهرا. ثم كتب أبو موسى إلى عمر أنهم لم يغنوا شيئا، فكتب عمر إلى عمار أن سر بنفسك وأمده عمر من المدينة، أمد أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال، وهذا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، قال أقاموا سنة أو نحوها، الانحصار يعني تمنع عليهم وبقوا نحو سنة يحاصرون هذا الحصن كما سيأتي. أقاموا سنة أو نحوها، فجاء رجل من تستر فقال لي أبي موسى أسألك أن تحقن دمي وأهل بيتي ومالي على أن أدلك على المدخل. انظر فرج من الله سبحانه وتعالى. وكان فيما قبل الدول والحكومات والمدن تحصن بحصون، ما من دولة إلا ولها حصن على بوابة واحدة، صنعاء على حصن، وهكذا مدينة هرمز والشام ودمشق ومصر، تجد المدن القديمة كلها حصون تغلق أبوابها مع أهلها، ما هو مثل الآن صارت المباني متسعة وواسعة. فكان الناس يأتون إلى مدينة من المدن ويحاصرون الباب، يبقون عند الباب يحاصرون، فإما أن يناوش أهل تلك المدينة ويدخلون في حرب فينتصر المنتصر منهم، وإما أنهم يبقون فترة فيخرج أهل تلك المدينة يصالحون المسلمين ويسلمون لهم المدينة من غير حرب على أن يدفعوا الجزية. وسيأتي إن شاء الله الحديث عن هذا. قال أسألك أن تحقن دمي وأهل بيتي ومالي على أن أدلك على المدخل، فأعطاه. قال فابغني إنسانا سابحا، قال لو أريد إنسان سباح ماهر بالسباحة، أن كان تقع على غزوة تستر، كان بينهم وبين بينهم يعني كان لها مداخل عبارة عن مجاري مياه كما سيأتي، سابحا ذا عقل يأتيك بأمر بين. فأرسل معه مجزأة ابن ثور السدوسي فأدخل من مدخل الماء، أدخل من مدخل الماء ينبطح على بطنه أحيانا ويحبو، همة عالية حتى دخل المدينة وعرف طرقها وأراه العلج الهرمزان صاحبها، فهم بقتله. ثم ذكر قول أبي موسى لا تسبقني بأمر، يعني قد رأى مجزأة رأى الهرمزان صاحب المدينة فهم أن يقتله، لكنه تذكر قول أبي موسى الذي هو الأمير لا تسبقني بأمر، يعني استشر ارجع إلي ولا تصنع شيئا من غيري. رجع إلى أبي موسى ثم إنه دخل بخمسة وثلاثين رجلا، بعد ذلك دخلوا من مجرى المياه 35 رجل من المعسكر كأنهم البط يسبحون، وطلعوا إلى السور وكبروا واقتتلوا هم ومن عندهم على السور، فقتل مجزأة وفتح أولئك البلد. ما وصل الدين والإسلام إلا بتضحية. الآن هذا الذي دخل بداية عينا يعني ينظر أمر القوم، ثم دخل وقاد هؤلاء الجماعة قتل على السور، ولكن البقية ما هو مثل سياسة اليوم ومثل ثقافة اليوم وأمراء اليوم، يكون عندهم الروح المعنوية في روح قائدهم، يقتل أو يجرح فينتهي تنتهي المعركة بكاملها وينهزم القوم. أولئك كانت معنويات الصحابة ليست كذلك، من قتل لفوه ووضعوه على جانب واستمر القوم في همتهم وما جاءوا من أجله. فالبقية فتحوا البلد، الجماعة ما قالوا قد قتل صاحبنا، فتحوا البلد. فتحصن الهرمزان في برج الذي هو قائدهم ورئيسهم، وقال قتادة عن أنس لم نصلي يومئذ الغداء حتى انتصف النهار، لم يصلوا الغداء أي غداء الفجر حتى انتصف النهار، يعني من شدة الحصار ومن شدة المعركة استمرت من الفجر إلى منتصف النهار وهم في شدة القتال. فما يسرني بتلك الصلاة الدنيا كلها، يعني يقول تلك الصلاة على الرغم من أننا أخرناها لكن لما كانت في سبيل الله وبهذا الظرف ما يسرني الدنيا بأسرها بتلك الصلاة، ما يسرني الدنيا بما فيها بتلك الصلاة. وقال ابن سيرين قتل يومئذ البراء بن مالك، وهذه قصة مشهورة البراء بن مالك، ويستدل به أصحاب الانتحارات استدلال باطل، يستدلون على أنه ألقى بنفسه ليفتح الحصن، هو ما انتحر هو قاتل الآن هنا، وليس في هذا الدليل على شرعية العمليات الانتحارية التي يفخخ الإنسان ويلبس حزاما ناسفا يقول لك أنا أفجر في كذا وكذا، لا، هذا قتل للنفس، هذا فساد وليس بجهاد. أما البراء بن مالك هو ما انتحر، هو خاض معركة، هو قاتل، هو فتح الحصن وفتح للمسلمين. فكون الإنسان يهجم وهو يعلم أنه سيموت ولكن نتيجة ذلك أن ينتصر الإسلام والمسلمون، هذا ما فيه شيء. لكن الإنسان يحمل أداة الموت ويفجر نفسه، هذا هو الفساد، هذا يدخل في حديث من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. ولكن أصحاب العمليات الانتحارية يتشبثون كما يقال الساقط يتشبث بطحلب، يتشبث بأوهى شيء، لما هناك دليل ولا حجة في قصة البراء بن مالك رضي الله عنه ورحمه. وقيل أول من دخل تستر، قال تستر وتستر بالضم وبالفتح، عبد الله بن مغفل المزني صحابي. وعن الحسن قال حوصرت تستر سنتين، تقدم معنا أنها سنة، وهذه قيل في رواية أنها حوصرت سنتين. قال الشعبي قال حاصرهم أبو موسى 18 شهرا، ثم نزل الهرمزان على حكم عمر. قال حميد عن أنس نزل الهرمزان على حكم عمر، فلما انتهينا إليه، يعني إلى عمر بالهرمزان، قال تكلم، قال كلام حي أو كلام ميت. الهرمزان يقول لعمر كلام حي أو كلام ميت. قال تكلم فلا بأس. قال إنا وإياكم معشر العرب ما خلى الله بيننا وبينكم، كنا نغصبكم ونقتلكم ونفعل، فلما كان الله معكم لم تكن لنا بكم يدان. قال يا أنس ما تقول؟ قال قلت يا أمير المؤمنين تركت بعدي عددا كثيرا وشوكة شديدة، فإن تقتله ييأس القوم من الحياء ويكون أشد لشوكتهم. قال فأنا أستحي قاتل البراء ومجزى بن ثور، فلما أحسست بقتله قلت ليس إلى قتله سبيل. قال قد قلت له تكلم فلا بأس. قال ليأتيني بمن يشهد به غيره، فلقيت الزبير فشهد معي، فأمسك عنه عمر وأسلم الهرمزان وفرض له عمر وأقام بالمدينة. إذن بركة الرفق أسلوب الحسن، أسلم بعد ذلك الهرمزان وأقام بالمدينة النبوية، وحصل خير كثير من فتح المسلمين لحصن تستر. أما في سنة 21 وبها نختم إن شاء الله، حصلت فيها وقعتان. الوقعة الأولى انفتح عمرو بن العاص الإسكندرية بالتحديد، وهذا كان من سنة 20 إلى بدأ فتح مصر من سنة 20، وانتهى واستكمل الفتح في سنة 21 للهجرة. وفي هذه السنة شكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب وتعنتوا وكذبوا عليه، وشكوا أنه لا يحسن أن يصلي، وهم كاذبون في ذلك، وأهل الكوفة أصحاب شغب لا يصلح لهم إلا مثل الحجاج بن يوسف الثقفي، أصحاب شغب، عندهم عمرو، عندهم سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة رضي الله تعالى عنه، قالوا هذا لا يحسن شيء، وشكوا أنه لا يحسن في صلاته. فلما أرسل عمر رضي الله عنه من يسأل ويستبين من الخبر، كما في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة، الحديث طويل، في نهاية أنهم أتوا إلى رجل من بني حنيفة، من بني حنيفة في مسجد، وكانوا قبل ذلك لا يسألون عنه في مسجد إلا ذكروا خيرا إلا واحد، فقال أما وإن سألتنا عن سعد فإنه كان لا يسير بالسرية. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إيش؟ اتهام له بماذا؟ بالجبن، تخلف، يعني يسير الناس ويقدمهم المعارك ويتخلف، لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية، هذا اتهام له بإيش؟ بالخيانة والظلم، ولا يعدل في القضية، قال له بالجبن، يعني بعدم العدل. الآن هذا الكلام ظاهره جميل، شوف سجع صح ولا لا؟ سوية وقضية وسرية، المسألة ما هي أن يكون إنسان فصيح ويسجع، المسألة هل تقول حق ولا باطل؟ فلما سمع سعد هذا الكلام ماذا قال؟ قال اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل فقره وأطل عمره وعرضه للفتنة. دعا بثلاث مقامات ثلاث: أطل فقرة وأطل عمرة وعرضه للفتن. قال الراوي: لقد رأيت هذا الشيخ، يكنى أبا سعدة، ذلك الشيخ يكنى أبا سعدة، قال رأيته وقد سقط حاجباه على عينه من الكبر، وهو يتعرض الجواري يغمزهن. انظر، لا إله إلا الله، شيخ بهذا السن سقط حاجبه، قال في بعض الروايات قارب المئة، يعني جاوز التسعين وقارب المئة، وهو لا يزال يغمز إيش؟ الجواري. يقول له: ما لك يا فلان؟ يعني بالسن هذا. قال: شيخ مفتون. هذا خلاص الكلام: شيخ مفتون أصابتني إيش؟ دعوة سعد. شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. دعا عليه ذلك الصحابي الجليل دعوة مظلوم. والله المستعان. لعلنا إذا نكتفي بهذا، لأنه موضوع ما يتعلق بمعركة نهاوند وقصة نهاوند قصة تحتاج إلى شيء من التفصيل، ونؤجلها إن شاء الله إلى درس قادم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.